يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم هدى للمتقين ونورا يهدي به عباده الصالحين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورة الحجرات سورة ربانية جليلة عظيمة، تتضمن قواعد التربية والتهذيب والآداب. وباسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج سعادة الدكتور سلطان ابن بدير العتيبي، حياكم الله دكتور.
الله يحييكم يا مرحبا، ويحيي الإخوة والأخوات في هذه الحلقة القرآنية النورانية.
حياكم الله شيخ. نبدأ بأول آية من هذه السورة العظيمة التي تعلمنا الآداب، تعلمنا الكثير من التهذيب. يا أيها الذين آمنوا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا، هذه الصورة روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سماها صورة الآداب لأنها مليئة بأنواع الآداب، فقد احتوت على أنواع الآداب الثلاثة: الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع المؤمنين وجماعة المسلمين. لذلك احتوت هذه الصورة على أصناف وأنواع الآداب، وأولها وأعظمها هو الأدب مع الله، وهو الذي ذكره الله في مطلع هذه الصورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكما تعلم ويعلم الإخوة والأخوات أن النداء بالإيمان هو أعظم درجات التشريف، يا أيها الذين آمنوا، فالنداء هنا ليس للناس، لكنه نداء خاص بعباد الله المؤمنين ليزينوا إيمانهم وإسلامهم بأدب رفيع سيذكره الله في هذه الصورة.
يعني ارعى لها سمعك.
نعم،
يعني
كما روي عن ابن مسعود: نعم، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنها إما أن تأمر بمأمور أو تنهى عن محظور. فهذه الصورة لما بدأت بالأدب مع الله بدأت عن نوع معين من الأدب، وهو أدب التقدم بين يدي الله. والمقصود بالتقدم أن تتقدم وترى شيئا أفضل مما أراد الله، أن تقول قولا تظن أنه أفضل من قول الله، أو تقول تشريعا تظن أنه أفضل من شريعة الله، أو تقترح دينا تظن أنه خيرا من دين الله. بل أن الأمر تجاوز هذه الأمثلة إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم بين صيام رمضان بيوم أو يومين. فرأوا أن هذا أيضا نوع من التقدم بين يدي الله. إذا رأيتموه الهلال، يعني إذا رأيتموه فصوموا، إن غب عليكم فأكملوا شعبان،
عدة شعبان 30.
إذن الذي يتحمس يريد يعني زيادة صيام ويتقدم رمضان بيوم يومين، هذه صورة من صور التقدم بين يدي الله. إذن التقدم بين يدي الله له صور كثيرة، والتفسير فيه التفسير مثال. فلا نتقدم بين ما يريد الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا نظن أن علمنا خيرا من علم الله، لو ظننا هذا فهذا تقدم، ولا دينا ولا طريقا ولا هداية ولا حكما، فلا نتقدم أبدا بين يدي الله. لأن الله أيضا ثنى هذا الأدب بقوله بعده مباشرة: واتقوا الله. التقدم بين يدي الله يخالف تقواه، والتأدب بالأدب مع الله يوافق تقواه. بعدها ختم الله بهذه: إن الله سميع عليم، يسمع قولكم إن تأدبتم وإن تقدمتم، عليم بمقاصدكم ونياتكم. فهذه الآية هي التي سطرت الأدب مع مع الله في آية واحدة، وما بعدها هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأدب مع المسلمين.
ذكرتني بالثلاثة الذين كانوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني الذي قال أنا أقوم ولا أنام، والثالث الذي قال لا أتزوج النساء.
نعم.
فكأنها فيها ليس يعني لا أقول يعني فيها عدم تأدب، ولكن فيها شيء إضافة، كأنه يقول أنا أعمل هذا العمل حتى يعني أبلغ الكمال أو ما إلى ذلك. يعني
عموما هو التشدد أيضا في الدين هو سوء أدب، لأن الله نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، حتى هذا التشدد والتطرف في الدين كأن الإنسان يقول دين الله غير كافي فأريد أن أزيد، فهذا أيضا سوء أدب، وأيضا هو تقدم بين يدي الله. والتفريط كذلك، يرى أن دين الله مبالغ فيه فيريد أن يتخفف يعني منه، فأيضا هذه صور التشدد في الدين والتفريط في الدين، والوسطية والاعتدال هو الأدب مع الله، لأن الله أراد هكذا، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لذلك يقول ابن القيم كلمة يعني معناها أنه ما فيه أمر في الدين إلا ينزغ الشيطان فيه نزغتين، إما تشدد أو تفريط، يعني هو يريدك تتشدد مرة في الدين أو تفرط وتضيع الدين مرة. والحق والواجب هو الوسط، كما أن الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، فأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجئة.
الله أكبر. طيب لو أخذنا الآية الثانية العظيمة التي تقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،
طبعا هذه الآية من هنا بدأ الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تحتها قصص عجيبة وفيها من التربية والأخلاق الشيء العجيب.
الله أكبر.
يعني على سبيل المثال، في بعض الصحابة صوتهم هكذا خلقه الله صوتا جهوريا، منهم عمر رضي الله عنه، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، يعني هكذا الله خلقهم، لا يقصدون برفع الصوت سوى الأدب. الآن الشيخ محمد لما قال الله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لماذا صوت الحمير هو أنكر الأصوات؟ هل تظن لنغمته يعني؟
لا أبدا،
ليس لنغمته، لكن لارتفاعه،
صوت مرتفع
مرتفع. لذلك نهي أن يرفع الإنسان صوته عاليا لكي لا يتشبه بالحمار الذي هو أعلى صوت ممكن تسمعه. لذلك ارتفاع الصوت وعلوه يخالف الأدب، إلا ما كان سجية وخلقة جعلها الله في هذا الإنسان، وهذا الذي كان مع عمر رضي الله عنه وثابت بن قيس. طبعا عمر قال الصحابة رضي الله عنه كان ذا صوت
جهوري،
ذات صوت جهوري، ولكنه بعد أن نزلت هذه الآية ما سمع صوته يعلو صوت رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. طبعا بعد ما نزلت هذه الآية فقد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ثابت بن قيس، وهو كان يتفقد كل أصحابه، يتفقد أبا بكر ويتفقد ما دونه ليس فيهم دني، فقال ما لي لا أرى ثابت بن قيس، قد يكون مريض قد يكون، فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فجاء فطرق الباب فخرجت له ابنته قال إن رسول الله يسأل عن أبيك فقد هيام، قالت إن أبي مختبئ في داره ويبكي على خطيئته، قال وما هي خطيئته؟ قالت إنه يزعم أن هذه الآية
نزلت فيه
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، فهو يظن بارتفاع صوتي أن عمله حبط ويبكي على نفسه. دائما هم الآيات الشيخ محمد أي آية تنزل يعنون بها قلوبهم مباشرة، ما يحولونها، ترى احنا عندنا تحويلات على طول، أي آيات تنزل في صفات المنافقين ولا نحولها على غيرنا، لا هم أولا يمرونها على أنفسهم وليسوا مسؤولين عن تحويلها على غيرهم. المهم أن هذا الرسول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وأن هذه الآية لم تعنيه، هو ظن أنها تعنيه مباشرة، ومع هذا لم يسمع بعد هذه الآية مرتفع الصوت أبدا، خصوصا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الامتثال كان من عمر رضي الله عنه في البداية فلم يعد يرفع صوته، ومن زيد أيضا
ثابت بن قيس
أيضا لم يرفع صوته بعد ذلك، وكان يعتبر هذه الآية أنزلت فيه أو يتوقع أن هذه الآية أنزلت فيه،
مع أن هذه الآية لا تقصد من صوته هكذا خلقه الله هكذا، تقصد يعني الإنسان الذي يرفع صوته لسوء أدب،
يعني إذا قل أدبه.
نعم، لكن هم مع أنها هكذا سجيتهم لكنهم وطنوا أنفسهم وخفضوا أصواتهم وقيدوا حبالهم حتى يمتثلوا لهذه الآية.
والعلم بالتعلم
والحلم بالتحلم. لأن هذه الآية عظيمة الشيخ محمد فيها شيء آخر. أولا الأدب الأول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي.
الثاني، ولا تجهروا له بالقول. عارف ما معنى لا تجهروا له بالقول؟ كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادي يا محمد مثل ما تناديني، إنما يا رسول الله، يا نبي الله، هكذا يا نبي الله، لا تقول يا محمد، هذا لا تجهر به القول كجهر بعضكم لبعض. لأن المشكلة كما روي عن عائشة في التفسير أن يعني هذين الأدبين اللي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ما تنادي بالاسم المجرد، هذان موجبان لإحباط العمل تماما. ممكن يحبط عمل الإنسان بمخالفته هذا الأدب وهو لا يشعر. أن تحبط أعمالكم وأنتم
لا تشعرون.
لا، هكذا يعني هكذا ختمت. لذلك الصحابة خافوا، يعني كل هذه الحسنات وكل هذه التضحيات وكل هذه العبادات تحبط، يعني لو واحد رفع صوته على صوت الرسول أو ناداه باسمه المجرد هكذا. لذلك حق لثابت بن قيس أنه إيش؟ أنه يبكي على نفسه.
نعم، وفي هذه بيان أيضا لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وقدره.
فهو إنسان يعني متواضع جدا عليه الصلاة والسلام، ولم يطلب ترى مثل هذا، لكن هذه من التكريم الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يميز الناس بين النبي وبين سائر الناس. نحن الآن يا شيخ محمد لا نستسيغ أن ينادى شيخ أو علامة باسمه المجرد، يعني صحيح. ما أذكر سمعت مثلا أحد ينادي الشيخ بن باز رحمه الله يا عبد العزيز،
صحيح،
ولا الشيخ
أو قابلت عبد العزيز
يا محمد، ولا حتى أبو فلان، يعني يندر نسمع هكذا يا شيخ حفظك الله، يا شيخ وفقك الله، يا شيخ. هو ترى هذا التأدب
أدب،
ترى هو المقصود له، ليس يعني دبلوماسية ولا ترفيع ولا تزلف، ترى هذا دين. أنزلوا الناس
منازلهم. طيب، ممكن يرد سؤال عن الآن الوضع الحالي في زيارة المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل رفع الصوت يعتبر ينطبق على هذه الآية؟
هذه طبعا جاء لها قصة في خلافة عمر، وهو يعني امتداد الآية التي بعدها، لأن الله أيضا بالمقابل الآية الماضية الذي يرفع صوته هذا مذموم، صحيح؟
صحيح.
الذي يخفض صوته محمود. لذلك قال بعدها إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مثل ما في الترهيب من رفع الصوت، فيه ترغيب وثناء على من يغضون صوتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا السياق كان الناس يفهمون منه أن هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته
الله،
فهو نحن لا يعنينا، لكن خطأ، هو يعنينا أيضا. أثناء السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارته في قبره والسلام عليه الصلاة والسلام، هنا أيضا ينبغي أن نكون في غاية الأدب. والحقيقة أنك أحيانا إذا جئت المسجد النبوي وجئت لتسلم على خير خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ترى الناس هناك صنفين: صنف في غاية الأدب والصمت والسكينة، وصمت والله لا يبالي ولا كأنه يقف، وأحيانا يختصم مع صاحبه أمام القبر أو يسأل بعض الذين يعني يحرسون القبر أو يعني من يعني العسكر أو غيرهم بأسلوب مرتفع الصوت أو بغضب: ألا تدري أنك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر في خلافته رأى شابين أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان ويترافعان أصواتهم، كل واحد يرفع صوته على الآخر، ف فأقبل إليهم بالدرة، هي الصحيح ترى الدرة ليس الدرة،
الدرة نعم،
فأقبل عليهم بالدرة وكاد أن يوقع بهما، لكنه أراد أن يتثبت، فقال لهما: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فرفع الصوت مذموم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وهذا من كمال الأدب معه عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير يا شيخ سلطان على ما قدمتم في هذه الحلقة من آداب استمعنا لها، وبإذن الله نستكمل ما بدأنا به إن شاء الله في حلقات قادمة
بإذن الله. الله يحييك.
الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. إلى ذلك الحين وكل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم.